أقواله وتبوح بها أفعاله.
فإن كانت الأفعال حسنة كان الخلق حسن، وإن كانت سيئة كان الخلق سيئا.
بالخلق العظيم أثنى الله سبحانه على نبينا الكريم إذ كان خلقه القرآن.
ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق، بعثه الله تعالى ليتمم مكارم الأخلاق صلوات الله وسلامه عليه.
إشراقات إيمانية على مكارم الأخلاق وأهميتها وسبل اكتسابها والتحلي بها، وإجابات وافية تأخذ بيد المسلم ليقف عند ناصية الأخلاق الحميدة فيلتزم بها.
هذا السؤال لشيخنا الفاضل، ما هي الصفات التي يجب أن تتوافر في هذا الإنسان حتى يكون من أصحاب الخلق الحسن؟
برنامج الأخلاق في الإسلام مع الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني على قناة زاد العلمية يأتيكم في الأوقات التالية.
أجعل الرفق دليلا.
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر.
زاد تزود. خلق الله الإنسان وجبله على العيش مع الجماعة والتعامل مع الآخرين، فهو لا يستطيع العيش وحيدا مهما توفرت له سبل الراحة والرفاهية، لذا كانت الصحبة أمرا ضروريا للغاية. وقد جاء القرآن والسنة ببيان أهمية الصحبة ومدى خطورتها على الإنسان، ففي الحديث الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فالصاحب يؤثر في صاحبه ولا شك، فإما أن يؤثر فيه خيرا فيذكره بالله ويأمره بالصالحات ويحثه على الطاعات فيكون من أسباب نجاته يوم القيامة، وإما أن يؤثر فيه شرا فيأمره بالخبائث ويحثه على المفاسد ويصده عن ذكر الله تعالى فيكون سببا في ضياعه وهلاكه يوم القيامة. قال تعالى
ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا.
ومن أوضح الأمثلة المبينة لأثر الصحبة ما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لتأثير الجليس على جليسه، فقال عليه الصلاة والسلام إنما مثل القوة الحماس الإرادة الوقت أهم ما يميز مرحلة الشباب، وتلك الصفات مجتمعة تشكل منه طاقة هائلة، إما أن تستثمر في البناء والتقدم وإما أن تكون معولا للهدم والتأخر. وحتى لا تتحول القوة والحماس إلى طيش وتهور واندفاع، أو تتحول الإرادة والوقت إلى انهزام نفسي وفراغ قاتل، فلا بد من صيانة هذه الطاقة الشبابية من آفات العصر، فكثيرة هي المشكلات التي ربما عصفت بشباب اليوم. اهتمام بالمظاهر الجوفاء، حب للظهور والشهرة، علاقات محرمة، لهو وتضييع للأوقات، إهدار للطاقات في متابعة الشاشات ومواقع التواصل، أصدقاء السوء، ارتياد أماكن المحرمات، المخدرات والمسكرات، الخوض في الفتن، اعتناق الأفكار المنحرفة، تأثر بالشبهات العقدية، البطالة وانعدام المسؤولية. فما الحل؟ الحل الأمثل لتلك المشكلات يتمثل في منهج إسلامي مدروس محاط بالحكمة والتعقل، تستثمر فيه هذه الطاقات الشبابية بما يعود بالمصلحة على الفرد والمجتمع، وأهم دعائم هذا المنهج التربية الإيمانية، البيئة الصالحة، القدوات المميزة، فلا بد من توافر التطبيق الواقعي المشاهد للمناهج والأفكار، تحفيز ودعم الجوانب الإيجابية كتنمية المواهب ورعاية الملكات وشحذ الأفكار بإقامة الدورات العلمية والورش العملية. وليتذكر فرسان تلك المرحلة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شبابه فيما أبلاه:
إذا انتشرت الفتن وكثرت المغريات فخير وقاية منها للشباب النكاح، فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أغض للبصر وأحصن للفرج. والنكاح سنة.
ولا الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين، آمين يا رب العالمين. مشاهدين الكرام، طبتم وطاب مساءكم بالخيرات والبركات، حياكم الله في برنامجكم الأخلاق في الإسلام، والذي يأتيكم أسبوعيا مباشرة على شبكة زاد العلمية مع ضيفنا الدائم الشيخ عبد سعيد ابن وهف القحطاني. حياك الله شيخنا.
حيا الله، حياكم، حياكم الله وبياكم.
الله يبارك فيك ويحفظك شيخنا. مشاهدينا الكرام، نسعد باستقبال اسئلتكم ومشاركاتكم على الارقام التي ستظهر تباعا على الشاشه وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. سيكون موضوع حلقتنا لهذه الليله: مفسد الاخلاق الشرك. سنبدا شيخنا الفاضل في أول نقطة مفهوم الشرك حتى يكون هناك تصور عام للمشاهد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا شك أن الأخلاق التي هي من دين الإسلام أخلاق عظيمة ترفع الإنسان في الدنيا والآخرة. وهذه الأخلاق في الحقيقة لها مفسد، بل مفسدات تفسد الأخلاق والدين. إذا دخلت عليها هذه المفسدات أفسدتها، كما يفسد الحدث الطهارة. فكما أن الصلاة لها مبطلات تبطلها، والطهارة لها مبطلات ومفسدات تفسدها، كذلك الأخلاق الحسنة لها مفسدات تفسدها، والعياذ بالله تعالى. ومن أعظم المفسدات، بل أعظم المفسدات، الشرك بالله تعالى، فإنه يفسد الأديان ويفسد الأخلاق، وهو أعظم ذنب عصي الله عز وجل به، وهو أعظم ما نهى الله تعالى عنه، كما أن أعظم ما أمر الله به التوحيد قد تقدم، فأعظم ما نهى الله تعالى عنه الشرك، لأنه يفسد الأخلاق. والشرك في الحقيقة لغة هو يؤخذ من الشركة واتخاذ الشريك، وشريكين يطلق على شريكين اشترك في شيء بين شخصين. أما في الاصطلاح فالشرك كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك.
نعم.
فالله تعالى هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو المستحق للعبادة، فإذا عمل الإنسان جعل له ندا أي نظيرا أو مثيلا أو مساويا، فهذا هو الشرك الأكبر، نسأل الله العافية. واصل الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. هذه في الحقيقة هي الأمور العظيمة التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام بالترتيب في أعظم الجرم. أعظم الجرم الشرك بالله تعالى، وهو في الحقيقة صف نوع أو فرد من أنواع العبادة التي أمر الله تعالى بها لغير الله تعالى، صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، كان يصلي لغير الله أو يزكي لغير الله أو ينذر لغير الله أو يذبح لغير الله أو يخاف من غير الله أو يتوكل على غير الله أو يستغيث بغير الله أو يتعلق قلبه بغير الله، فهذا كله من العبادة، لأن هذه الأمور التي ذكرت هي من العبادات، من التوكل والخوف والرجاء والاستعانة والاستغاثة والخوف، كلها من العبادات التي لا تصرف إلا لله، فمن صرف شيئا منها لغير الله يكون قد أشرك الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله تعالى إلا من تاب منه. وهو أيضا مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله تعالى، كونه يساوي غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، هذا يكون شرك. والله تعالى قد بين عن المشركين أنهم يقولون يوم القيامة لأصنامهم ولمن كان يعبدونهم ويدعونهم من دون الله: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. كانوا يسوونهم في الدنيا، يسوونهم برب العالمين يسوونهم، ولهذا قالوا هذا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين، اعترفوا بضلالهم: إذ نسويكم برب العالمين. والشرك في الحقيقة هو دعوة غير الله معه، دعوة غير الله معه. هذا التعريف قوله دعوة غير الله معه، لأن الدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء المسألة كان يقول العبد: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم اصلح قلبي وعملي، وهكذا. هذا دعاء مسألة،
يطلب من الله،
يطلب من الله بالمسألة.
نعم.
وأما دعاء العبادة فجميع العبادات، كل العبادات كلها دعاء عبادة. الصلاة عبادة، الصلاة دعاء عبادة، والزكاة دعاء عبادة، والحج دعاء عبادة، والخوف دعاء عبادة. بمعنى أن الإنسان ما عمل هذا العمل إلا طلبا في ثواب الله تعالى، يطلب ثواب الله. ولهذا قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تعريف الشرك: هو دعوة غير الله معه. وعلى هذا المعنى، على أن الدعاء على نوعين: دعاء مسألة ودعاء عبادة، فهذه العبادة لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى. فإذا عرف الإنسان الشرك وعرف قبحه ابتعد عنه ونجا في الدنيا والآخرة. بعض الناس يقول بأن المعاصي ويعتني بتحذير الناس من المعاصي، وهذا حق، لكن يترك الجرم العظيم الشرك بالله الذي يحبط جميع الأعمال و يخلد في النار والعياذ بالله تعالى، ويخرج من دين الإسلام. هذا هو أعظم ما يدعى إلى تركه والتحذير منه، هو الشرك بالله تعالى.
هو من آكد الأشياء في الدين،
من بل ما هو بل آكد بل أعظم. أعظم الأمور أن يدعو الإنسان للتوحيد كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام، ويحذر من الشرك عليه الصلاة والسلام. نعم
نعم شيخنا، بعد أن أخذنا إطلالة سريعة شيخنا على الشرك لغة واصطلاحا، ننتقل إلى المحور الثاني. نريد البراهين الواضحة والأدلة القاطعة في إبطال الشرك.
لا شك أن الدين مبني على الدليل، لا يقبل كلام أحد من الناس إلا بدليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذن هذا يدل على أن الشرك حذر الله عنه وحذر عنه النبي عليه الصلاة والسلام وبينه الله تعالى في القرآن، بل القرآن كله دعوة إلى التوحيد وتحذير من الشرك كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فمن أعظم البراهين التي تحذر عن الشرك أن الله تبارك وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هل بعد هذا التحذير من تحذير إن الله لا يغفر أن يشرك به يشرك به الذي يشرك بالله تعالى لا يغفر الله له إلا أن يتوب قبل الموت، فمن تاب تاب الله عليه، لكن إذا مات على الشرك بالله الأكبر فالله لا يغفره لأنه هو الذي بين ذلك. نحن لا نتألى على الله ولا نقول بأن الله لا يغفر لأحد من الناس إلا بدليل من الله تعالى من قول الله أو من قول النبي عليه الصلاة والسلام. فكل من أشرك بالله شركا أكبر الذي تبين تعريفه ومات على ذلك فهو لا يخرج من النار ولا يغفر الله له، وقد خرج من الإسلام في حياته، فهذا الله تعالى بيّن ذلك سبحانه وتعالى. وقال في الآية الأخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا بعيدا، هذا إثم قد افترى إثما عظيما. وفي الآية الأخرى فقد ضل ضلالا بعيدا، وهذا والله من أعظم التحذير عن الشرك ومما بينه الله تعالى في هذا الأمر العظيم. ولا شك أن من الأدلة الواضحة التي تبين ذلك بيان الله تعالى في ضعف المعبودات التي تدعى من دون الله، كمن يستغيث بغير الله يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يدعي الأولياء أو غير ذلك أو الشياطين أو الجن أو غيره، يدعوهم ويقول أولياء يدعوهم من دون الله يظن بأنهم ينفعون أو يضرون، كما يقول يا سيدي الحسين أو يقول يا سيدي عبد القادر الجيلاني أو يقول يا سيدي المرغني يا سيدي فلان يا سيدتي فاطمة مدد مدد، أو يقول يا سيدي يا رسول الله اشفع لنا عند الله يوم القيامة أو غير ذلك من الدعاء لغير الله تعالى. وهؤلاء ضعفاء، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ضعفاء أمام الله تعالى، كلهم ضعفاء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، كل الناس فقراء وجميع المخلوقات كلها مفتقرة إلى الله تعالى. ولهذا بيّن الله تعالى ضعف المعبودات التي يدعونها من دون الله، كما قال تعالى قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. لا يملك ضرا ولا نفع والله تعالى هو السميع العليم، كيف يدعونه؟ كيف يقول يا سيدي بدوي صرنا على دانية مع البدوي رحمه الله تعالى؟ الصواب أنه من أهل السنة، لكن لا يدعى من دون الله. النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل من خلق الله، حتى أفضل من الملائكة، هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. ما هناك أحد أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام، لا جميع، حتى إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء، فالله تعالى أعطاه هذه المكانة ومع ذلك لا يدعى من دون الله. فمن قال يا سيدي يا رسول الله اشفع لي عند الله يوم القيامة في بعد موته، هذا قد أشرك بالله وهو ضعيف عليه الصلاة والسلام بالنسبة لربه، لا يملك لنا ضرا ولا نفع صلوات الله وسلامه عليه إلا بالشفاعة. فهو علمنا عليه الصلاة والسلام ووجهنا عليه الصلاة والسلام وأرشدنا إلى ما فيه النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة. حيث مات عليه الصلاة والسلام انقضت مهمته عليه الصلاة والسلام، والشفاعة كله يوم القيامة كما يأتي إن شاء الله تعالى، أن الله أعطاه الشفاعة يوم القيامة لكن بإذنه سبحانه وتعالى وبرضا عن الشافع والمشروع.
نعم.
ولهذا قال سبحانه وتعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. فالدعاء لغير الله تعالى هذا يعني يدعو ضعيفا ولا يدعو العظيم الذي هو ربنا تبارك وتعالى. وقد بيّن الله تعالى بقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير.
سبحان الله.
القطمير هذا يقال له إما اللفافة التي على النواه، العجم يسمونها عليها لفافة، في قطمير
التمر.
قطمير ونقير ونقير وكذلك لفيف لفيفة. فالقطمير هو الغلاف الذي على النواه على العجم الصغير، هذا ما يملكون حتى الغلاف الذي
حتى
عليها
القطمير لا يملكونه.
ونقير هو الذي داخل النواه داخل العجمة، كما يقول بعض الناس يسمون النواه العجمة، هذا نقير صغير. واللفافة لفيفة، والنقير هو الذي في ظهر النواه،
نعم،
نقرة صغيرة، واللفيف هو الذي داخلها. فالناس لا يملكون هذا، لا يملكون بالنسبة للنفع والضر، ما يملكون من هذا شيء.
حتى شيخنا يبدأ من الجهل يعني عند الإنسان أنه يعني هذا الذي أمامك لا يملك لنفسه ضرا ولا نفع، فكيف يعني ينفعك ويضرك؟
فكيف ينفعك ويضرك؟
سبحان الله.
لهم مكانة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ونحن نحبهم، ولهم المكانة العالية،
نعم،
منهم نبينا عليه الصلاة والسلام هو أفضلهم، لكننا لا نرفعهم في منزلة الله تعالى،
نعم،
لهم بدون غلو ولا إطراء ولا جفاء وتقصير في حقهم،
نعم.
ولا شك أن هذا من أمور العظيمة التي بيّنها الله تبارك وتعالى وبيّنها النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله تبارك وتعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، يسمعونهم ما يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا لكم ما استجابوا، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.
طيب شيخنا نستأذنك، اتصال عائشة من الجزائر، تفضل يا شيخ اسمعك.
السلام عليكم معالي الشيخ.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم معالي الشيخ.
وعليكم السلام
ورحمة الله. تفضل بالسؤال يا عائشة. الشيخ اسمعك.
عندي ثلاث بنات، ما عندي سؤال معالي الشيخ، أريدك أن تدعيني.
تعلي صوتك يا عائشة.
عندي ثلاث بنات وأريد أن تعلي يرزقني الله معهم ولد.
نعم تريد، لديها ثلاثة بنات وتريدك أن تدعو لهم.
إيه.
لديها، جزاك الله عائشة، جزاك الله خير على الاتصال.
نسأل الله أن يجعلهم مباركات، يجعلهن مباركات أينما كانوا، وأن يجعلهن من أهل التوحيد والإيمان والتقوى، وأن يجعلهم من عباد الله الصالحين. نعم.
آمين يا رب. نكمل ما بدأناه شيخنا.
فلا شك أن الله تعالى قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا لكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالله تعالى هو الخبير. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيء وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. كثير من الناس ربما في هذه المملكة العربية السعودية ربما يستغرب هذا الكلام، لأنه ليس هناك شركيات ظاهرة ولا أناس يدعون القبور ولا الأولياء ولا غير ذلك، والحمد لله، وهذا من فضل الله على هذه الدولة وهذا على هذه البقعة المباركة أرض الحرمين الشريفين. لكن الشرك الآن دخل حتى فيها عن طريق وسائل الاتصال، عن طريق الجوالات وعن طريق وسائل الاتصال التي تعرض على الناس في البرامج وغير ذلك. فهي دخلت الشركيات عن طريق وسائل الاتصال حتى في البيوت.
صحيح.
حتى في البيوت. فيجب التحذير من الشرك حتى لا يتربى الأجيال في البيوت وفي المدن وفي كل مكان على الشرك. فالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك يجب على الجميع حتى تحصل النجاة ويحصل التحصيل من هذا الشر العظيم. قد قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الذين يدعون من دون الله مثقال ذرة، ذرة صغيرة التي تدب على الأرض، هذه ذرة صغيرة لا تكاد ترى إلا يسيرا، ما يملك هؤلاء الذين يدعون من دون الله مثقال هذه الذرة. ولهذا قال وما لهم فيهما من شرك، ليس هناك لهؤلاء المعبودين شرك في هذا. قال وما له منهم من ظهير، يعني ما هناك عويل لله تعالى من هؤلاء الأولياء
سبحان
ما ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه، ما بقي إلا الشفاعة، فالشفاعة لا تقبل إلا بإذن الله وبرضاه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. كثير من الناس اللي من عصم الله يطلبون من الأولياء أن يشفعوا له، وهذا شرك المشركين، شرك المشركين في عهد أبي لهب وأبي جهل وغيرهم من المشركين، قالوا ما يعبدونهم إلا ليقربهم إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني يتقربون إلى الله ويطلبون من الشفاعة. فالله تعالى أنكر عليهم ولم يكونوا من أهل الإسلام، بل هذا هو الشرك الأكبر. فلو جاء رجل أو جاء إنسان عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله اشفع لنا عند الله، الله أعطاك الشفاعة، اشفع لنا عند ربك يا رسول الله، هذا مشرك، مشرك، نسأل الله العفو والعافية. لماذا؟ لأنه دعاه عليه الصلاة والسلام. أما في حياته وبعد موته يعني يوم القيامة فيتطلب منه الملك، شفاعة الله تعالى هو الذي يملك الشفاعة، لكن في الحياة الدنيا قد يأتي الإنسان إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله ادعو لي، ادعو لي ربك، اشفع لي عند الله، يعني ادعو لي. ويوم القيامة الناس يطلبون الشفاعة في الموقف عليه الصلاة والسلام، لكن لا تقبل الشفاعة إلا بإذن الله. ولهذا حينما يطلب الشفاعة والفصل بين الناس في القضاء المقام المحمود ما يشفع عليه الصلاة والسلام حتى يسجد عند الله، يستأذن عليه الصلاة والسلام.
نعم شيخنا، نأخذ اتصال يوسف من الجزائر. يوسف تفضل، الشيخ يسمع كلام.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يوسف من الجزائر.
تفضل حياك الله، الشيخ يسمعك.
شيخنا، في حديث الرسول عليه السلام يعني في معنى الحديث أنه في ساعة في آخر جمعة يستجاب فيها الدعاء، وفي معنى الحديث أن الإنسان يكون قائما. نحن نعلم أنه بعد العصر لا يوجد يعني صلاة، هل معنى الحديث أنه في تحية المسجد أم قائما، أن نكون قائما يعني واقفا وندعي؟ بارك الله فيكم.
نعم واضح، واضح.
هذه الساعة التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام هي مخفية في يوم الجمعة لا تعلم، لكن أكثر الأحاديث بأنها بعد العصر، آخر ساعة بعد صلاة العصر. وهناك حديث كذلك أنها عند حينما يصعد الإمام على المنبر إلى أن تنتهي الصلاة.
نعم.
فالوقتان من أحرى ما تتحرى فيه هذه الساعة، إما أنها تكون حينما يصعد الإمام حتى تنتهي الصلاة، وإما أن تكون بعد العصر إلى غروب الشمس، وهذا هو الأقرب وهو الذي عليه الأحاديث. فالجواب على سؤالك تقول ما يدركه عبد يصلي لله، يدعو الله تعالى ويصلي إلا استجاب الله له. والصلاة إذا دخل المسجد ثم صلى تحية المسجد ثم انتظر الصلاة، ينتظر المغرب مثلا فهو في الصلاة، أو بقي في المسجد بعد صلاة العصر يدعو الله ويقرأ القرآن إلى غروب الشمس فهو الصلاة، لأن الذي ينتظر الصلاة هو في الصلاة، الحمد لله. الذي ينتظر الصلاة هو في صلاة حتى يخرج من المسجد ما لم يؤذي، ما لم يحدث،
يحدث
كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. فمعنى وهو قائم يصلي أي ينتظر الصلاة، والله تعالى أعلم. نعم.
ليس شرطا أن يكون قائما يعني.
ليس من شرطا أن يكون قائما، والصلاة بعد العصر ينهى عنها من مكروها، إلا إذا دخل الإنسان بعد صلاة العصر المسجد فإن يصلي تحية المسجد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، صلي ركعتين ثم يجلس ويدعو ويقرأ القرآن، وهذا هو المعتمد.
نعم. جزاك الله خير شيخنا. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ثم بعد ذلك نواصل المسير مع شيخنا، كونوا بالقرب.
الدين النصيحة ومنها الوصايا، فما أنفعها إذا كانت من حكيم محب، كوصية الوالد لولده. ومن الوصايا التي ذكرها القرآن الكريم ما جاء على لسان لقمان لولده، حيث بدأ بأهم الوصايا وأعظمها فنهاه عن الشرك.
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
ثم أوصاه بأعظم الناس حقا عليه وهما الوالدان، إذ يجب برهما والإحسان إليهما مع طاعتهما في المعروف وتحمل الأذى منهما وإن كانا مشركين. قال تعالى:
وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا.
ثم ذكره بمراقبة الله تعالى وخشيته في السر والعلانية:
يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير.
ثم جاءت الوصية بالعبادات، فأوصاه بالصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى، فقال:
يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
ثم ختم الوصية بجمع من الأخلاق والآداب، وذلك بالتزام الأدب مع الناس بالتواضع لهم وعدم التكبر عليهم، مع الاقتصاد في المشي بين الإسراع والإبطاء والاعتدال في الصوت بين العلو والانخفاض. فهنيئا لمن وفقه الله في تربية أولاده إلى النهج القويم، فوضع نصب أعينه وصايا لقمان الحكيم.
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد.
أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام، عدنا والعود أحمد. نستكمل ما بدأناه مع شيخنا، وصلنا عند آية: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. قبل أن نشرع في الحلقة نأخذ اتصال. حسني من تونس، تفضل.
ألو، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
العفو شيخنا الكريم. شيخنا الكريم، أكو آية قوله تعالى يقول: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ثاني الآية ما حافظها، وراها يقول: أم لهم أيدٍ يبطشون بها. يعني المقصود البشر أو الأصنام؟
هذا تحذير من الدعاء الذين لا يستطيعون أن يملكوا شيئا وليس لهم قدرة، وهذا في الظاهر أنه للأصنام التي لا تستطيع، ما تستطيع أن تبطش. وإن كان هناك الآيات الأخرى تدل على أن الإنسان حتى لو كان له أيد وله أرجل وله قوة لا يقدر، لكن هذا كذلك لا يملك ضرا ولا نفعا، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هذا الآية شاملة سواء كان للأحياء أو للأموات، كلها شاملة، فلا يدعى أحد من دون الله تعالى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في القواعد الأربع في العقيدة بعث إلى أناس عليه الصلاة والسلام يدعون يعبدون الأصنام، ومنهم من يعبد الملائكة وهم فضلاء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلوا ما يمرون. ومنهم من يعبد الأنبياء والأولياء ومنهم من يعبد الجن. فأمره الله تعالى أن يقاتل قاتلهم جميعا عليه الصلاة والسلام ولم يفرق بينهم. فكأن الأخ ينظر بأنه أن الذي له أيدي وله أرجل ربما يدعى من دون الله. إذا كان هذا الفكر هذا أو هذا الظن عند بعض الناس عليه أن يتوب إلى الله تعالى من هذا. لا يدعى لا الأحياء ولا الأموات، وإنما يدعى الذي على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لا يدعى لا نبيا ولا ملك ولا ملك ولا جني ولا إنسي ولا أي أحد من الناس، وإنما يدعى الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وكما قال الله تبارك وتعالى في الآية التي ذكر الأخ: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك من إذن من الظالمين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين لا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويردك بخير فلا راد لفضله. قال في الآية الأخرى وفي التي بين الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له ويردك بخير فهو على كل شيء قدير. فالذي إذا مسك الضر ولا ينفعك إلا هو من هو؟ الله تعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، لا يكشف لا جن ولا إنس، وإنما الذي يكشف الضر هو ربنا عز وجل. ولهذا قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. عن دعائهم غافلون. الآن من يدعى من دون الله سواء كان من الأولياء الأموات حتى الأحياء لا يدعى من دون الله، لا يدعى الحي من دون الله، لأن الدعاء لله. الدعاء لله يصرف لله، لأنه لا يملك ضرا ولا نفع ولا حياة ولا موتا ولا نشورا، لا الأحياء ولا الأموات. ولو كانوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا أنهم الله تعالى أعطاهم التوجيه والإرشاد والهداية، أي هداية الإرشاد تعليم الناس الخير. أما كونهم ينفعون ويرفعون الوباء والمرض بدون إذن الله تعالى وبدون تقدير الله تعالى، هذا لا يدعون لا يدعى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. غافلون عن دعائهم في الدنيا غافلون. نعم. إذا كانوا أموات ما يسمعون، لا يسمعون ولا ينفعون ولا يضرون. يأتي عند قبر يقول: يا سيدي فلان، سيدي فلان انصرنا على أعدائنا، انظر ما حل بنا. طيب لو دعاه قال: اخرج يا سيدي فلان، اخرج وارجع الى الدنيا لكي ترتفع الدرجات لك عند الله، وهناك اقرباء لك تسلم عليهم وتزورهم لله ونسلم عليك، اخرج بارك الله فيك. ما يستطيع، ما عنده، ما يسمع ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. فالذي يدعو هؤلاء في الحقيقة هو نقص في عقله قبل دينه، نقص في العقل. كيف يدعى ما لا يسمع؟ ويوم القيامة يكفرون بشرككم كذلك، كما بين الله تبارك وتعالى: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يعني هؤلاء الذين يدعون في الدنيا إذا كانوا من الأموات أو من الأحياء يوم القيامة يكونون أعداء لمن دعاهم ولمن عبدهم. ولو ويكفرون يتبرؤون منهم. لكن العقول يؤتيها له ربنا عز وجل من يشاء. ولهذا بين الله تعالى ذلك. والمسلم عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى ويحذر من الشرك، فإن الشرك يحبط الأعمال. لو صلى الإنسان وصام وزكى وحج وعمل الأعمال الصالحة وقام الليل وصام النهار وتصدق بالأموال الكثيرة وأشرك بالله، قال: يا سيدي بدوي انصرنا على أعدائنا، أو يا سيدي بدوي اشفع لي عند الله، أو قال: يا سيدي يا رسول الله اشفع لي عند الله يوم القيامة، أعماله كلها تذهب هباء منثورا تحترق، كما قال الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا الإسلام وهذا الدين وهذه الأخلاق لها مفسدات كما أن الطهارة الإنسان لو توضأ وضوء للصلاة ثم أراد أن يكبر يصلي ثم أحدث حصل له ناقض من نواقض الوضوء، هل يقبل هذه الطهارة؟ انتقضت فسدت. كذلك من دعا غير الله أو استغاث بغير الله ولو كانت أعماله كالجبال فسدت احترقت، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
استاذ
هذا قال النبي عليه الصلاة، بين النبي عليه الصلاة والسلام خطر ذلك. نعم.
اتصال أبو أنس من الجزائر، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، فقط لدي سؤال حول الفرق بين مصطلح الكفر ومصطلح الشرك، وهل الأنسب أن نطلق على الكفار قريش أنهم مشركون أم أنهم كفار باعتبار أنهم كانوا يجعلون من الأصنام يعني وسطاء أي شفعاء بينهم وبين الله ولم يكونوا يشهدون بوجود الله، فهل أنسب يعني أن نقول أنهم مشركون أم نقول أنهم كفار استعماري؟
هذا سؤال جميل، سؤال مبارك.
نأخذ اتصال آخر من أبو إسلام من الجزائر، تفضل.
سجل.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، في سؤال، عندما نقوم بالتصدق يعني عندما نعطي صدقة إلى مسكين ونقول ونطلب له الدعاء، نطلب له مثلا أن يدعي لنا بالخير أو يدعي لنا بفرج أن تفرج لنا كربة أو ما شابه ذلك، هل فيه نهي على هذا الأمر؟
أحياء ولا أموات هؤلاء؟
المسكين لما يتصدق لمسكين حي
إيه؟
يطلب منه الدعاء
حي دعي.
نعم
ما واضح واضح السؤال.
شكرا،
نشكرك على سؤالك.
الجواب على السؤال الأول الذي يقول ما الفرق بين الكفر والشرك؟
نعم، أبو أنس من الجزائر.
نعم، أبو أنس من الجزائر. الشرك هو الكفر والكفر هو الشرك، لكن الشرك في الغالب يطلق على من يعبد غير الله، كان يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو ينذر لغير الله، هذا الشرك يطلق عليه في الغالب
في العقائد مثلا.
نعم. والكفر في الأغلب يطلق على من جحد.
نعم،
على الجحود، يجحد أو يأتي بأمور غير الجحد، كان يستهزي بالله أو يستهزي بالدين أو يسب الله أو يسب النبي عليه الصلاة والسلام أو يقول بأن دين النبي عليه الصلاة والسلام ناقص، هذا يقال له كفر، يقال له كافر ومشرك، لكن في الغالب الأغلب عليه أنه يكون كافر وهو مشرك في الحقيقة. والدليل على ذلك أن هذا كافر ومشرك وهذا كافر ومشرك ولا فرق بينهما إلا في الألفاظ، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بين الرجل وبين الشرك والكفر
ترك الصلاة،
ترك الصلاة، فترك الصلاة هذا كفر وهو كذلك شرك، فالذي يعبد الأصنام كافر ومشرك، والذي يترك الصلاة على الصحيح من أقوال العلم وهو يعتقد وجوبها لكنه تركها متعمدا بدون عذر، الصواب أنه كافر ومشرك كذلك، فالكافر هو المشرك والمشرك هو الكافر، لكن في الغالب أنه يطلق الشرك على من يعبد غير الله، وفي الغالب أنه يطلق أو في الأغلب يطلق الكفر على من يجحد شيء مما أمر الله به أو يكذب شيئا مما حله الله أو يسب الله أو يسب النبي عليه الصلاة والسلام أو يأتي بأمر آخر فيه كفر.
نعم.
وإلا في الشرك والكفر والكفر والشرك، فالكفار عاد النبي عليه الصلاة كفار ومشركون كلها. نعم.
ننتقل لسؤال أبو إسلام من الجزائر، يقول لا تصدق على مسكين وطلب منه الدعاء، هل هذا جائز؟ وقد يكون من ضمن هذا السؤال إذا يطلب من المشايخ الدعاء.
يا أخي، هذا الإنسان إذا طلب من شخص حي شرطا يكون حي.
نعم.
وقادر وحاضر، ما هو غايب، مسلم حي حاضر قادر، فلا بأس أن يطلب الدعاء، لكن لا، لكن ينوي أنه يحسن إليه بحيث أنه إذا دعا له يثاب على ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال دعوة المسلم بظهر الغيب لأخيه مستجابة، عند رأسه ملك يقول آمين ولك بمثل، فلا بأس بهذا، لأنك تطلب منه أن يدعو لك أن الله يفرج كربتك ولعل الله يستجيب منه، وهذا يملك، يملك أن يقول اللهم اغفر له، اللهم يملك ذلك إذا كان صالحا قادرا حاضرا،
نعم.
ويقدر على ذلك. أما تقول يا فلان اشفع لي عند الله، يا فلان اشفي مريضي، هذا ما يقدر عليه إلا الله. أما كون الإنسان يستعين بأخيه المسلم في شيء يستطيعه، يا أخي ساعدني، أعطني شيئا من النقود قرضا أو كذا، هذه وهو يقدر على ذلك. أما إذا كان مجنونا ما يستطيع، فاقد العقل ويقول يا فلان ادعو لي، هو مجنون، إذن هذا ما هو قادر، ما يقدر على ذلك،
ما يقدر، صحيح
لا يقدر. أو كان غائب ليس بموجود وإنما هو في بلد ثاني ويدعوه من دون الله، فالإنسان يفرق بين هذه الأمور. هذه من الاستعانة الجائزة، يستعين بأخيه أن يدعو له إذا كان صالحا، ويرجو من هذا الفقير أن قلبه معلق بالله، وأنه لعله ومع هذه الصدقة أن يدعو له، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، ويرجو الله تعالى أن يتقبل منه، لا بأس.
نعم شيخنا، معنا اتصال زهير من فرنسا، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال، لا أتكلم جيدا اللغة العربية، ولكن عندي سؤال، هل أستطيع أن أقول لله سبحانه وتعالى أني أحبه؟ يعني هذا هو السؤال.
نعم واضح واضح، تسمع الإجابة من الشيخ.
شكرا،
شكرا على السؤال. يقول هل أستطيع قول الله عز وجل أني أحبه؟ يعني مثلا قول أنا أحب الله عز وجل، أو أن فيه خطأ،
يخاطب الله يقول يا ربي أنا أحبه؟
نعم.
على كل حال حب الله تعالى واجب، بل فريضة على عباده، لكن كونك تخبره، الله يعلم ما في قلبك. النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول صلوات الله وسلامه عليه، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما. فتكونك تحب الله، وسر ربك، سر ربك أن يرزق حبه، اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك، تسأل ربك عز وجل. ما كونك تخبره، عليك أن تعمل، تقدم الصدق على أنك تحب الله تعالى، والله يعلم هل تحبه أو لا تحبه، وتسأله عز وجل أن يسر لك الأسباب التي بها محبته سبحانه وتعالى. نعم
نعم شيخنا، نستكمل ما بدأناه، نكمل خطورة الشرك الأكبر، نوضح.
لا شك أن خطر الشرك الأكبر هو أعظم الأخطار على الإنسان، لأنه في الحقيقة مفسد الأعمال ومفسد الأخلاق.
نعم.
ولا يغفره الله تعالى إذا مات عليه الإنسان، ولهذا قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. حرم عليه، ولو جاء بجبال كجبال بأعمال صالحة كجبال الدنيا، وهو قد أتى ولقي ربه وهو مات، قد مات على الشرك بالله، كان يدعو غير الله ويستغيث بغير الله أو يعلق قلبه بغير الله ويقول أنه يضر وينفع، حتى ولو لم يتكلم، لو لم يتكلم ومر على قبر وصالح أو نبي من الأنبياء وخافه أو خاف من هذا الولي، خافه أن يضر خوف السر بدون أن يتكلم، ولكنه خاف أن يضر أو يقطع رزقه، ها هذا يكون مشرك بالله تعالى، بطلت كل الأعمال، لأن الله الذي ينفع ويضر، والخوف منه وحده سبحانه وتعالى، هذه عبادة، خوف السر عبادة، لأن العبادة مبنية على كمال الحب مع كمال الذل والخضوع. كمال الحب يكون الحب الكامل مع كمال الذل والخضوع، فهذا لله ليس للأموات. فلا شك أن هذا إذا لقي الله تعالى وهو يشرك به شيئا، سواء كان بالقول أو بالفعل أو بالإرادات، كونه خاف الأولياء يضروه، أو يقول في نفسه بأن فلان الولي ينفع ويضر من دون الله ويعطي ويمنع، هذا من الشرك، نسأل الله العافية.
نعم شيخنا، معنا اتصال، عوض من السودان، تفضل.
ألو،
تفضل، حياك الله الشيخ، يسمعك الآن.
شيخنا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يجعل في ميزان حسناتكم.
آمين. تفضل.
أنا بسأل عن يعني بعد دفن الميت التجمع والأكل والشراب و...
تقصد العزاء بعد دفن الميت؟
أيوة
نعم. كيف؟ أو تجمع الناس بعد الدفن مباشرة؟
بعد الدفن مباشرة أي نعم.
وش يحصل في هذا التجمع الاجتماع شو يحصل؟ ما الذي يحصل في هذا الاجتماع؟
يعني بيجوا يعني للتعزية والزبائن.
هذا مش شغل تقية. نعم تقية. واضح السؤال أخونا عوض ونشكرك على الاتصال. تسمع الإجابة من الشيخ.
هذا من البدع المحدثة.
نعم.
التي ما أنزل الله بها من سلطان. أن يجتمع الناس بعد الميت على الأكل والشرب حتى يعملوا حفلات. كأنها حفلة زواج أو حفلة فرح.
نعم.
بالميت. ولهذا قيل لبعض الناس الفقراء سأل عن بعض الاجتماعات في بعض الدول قال ما هذا الاجتماع هل هذا زواج قالوا لا هذا موت هذا إنسان مات عندهم قال اللهم أكثر موتاهم يريد أن يأكل جائع مسكين صحيح صحيح. فقير يقول اللهم أكثر موتاهم حتى يأكل الفقير ما وجد الطعام إلا عند الموت عندما يموت الناس فالميت إذا مات التعزية تشرع لكن تشرع على وجه شرعه النبي عليه الصلاة والسلام كونه يقول النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم فالجار لا بأس الجيران يصنعون طعاما لأهل الميت ولمن أتاهم طعام مناسب لا يأتون بالذبائح ويدعون الناس عليها كأنها ولائم وبعض الناس يستقبلهم عند الأبواب يجعلون صف يستقبلون المعزين كأنه استقبال وفرح هذا هذه من البدع المحدثة نسأل الله العفو والعافية فالتعزية المشروعة إذا مات الميت أن يقول أحسن الله عزاكم أو يقول لله ما أخذ وله ما أعطى كل شيء عنده إلى أجل مسمى إما بالهاتف عن طريق الهاتف التليفون أو عن طريق المقابلة يقابله في المقبرة في المسجد في الطريق حتى لو ذهب إلى بيته وعزاه في البيت لا بأس كون يعزيه ويواسيه للتعزية معناها التصبير تصبير على هذه المصيبة فيصبره ويأمره بالصبر والاحتساب ثم يذهب ما يبقى عند الناس ويبقى تبقى حفلات لا يعزي ويذهب والحمد لله ما الاجتماعات وبناء الخيام وتقديم الأطعمة ونحر الإبل وذبح الأغنام تجمع الناس والدعوة للطعام هذا كله من البدع
سبحان
كما قال
الله
النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة
من البدع هي يعني قد تكون يعني كأنها واجب على الناس من لم يفعل هذه الأشياء كأنه وقع في خطيئة
لا شك أن هذا قد اعتادوا على هذه البدع ولكن الإنسان ينظر إلى ما يرضي الله تعالى وإلى الذي على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام التعزية التصبير
نعم.
وتحصل في الطريق في المسجد في المقبرة عن طريق الهاتف لكن إذا رأى الإنسان أن الهاتف لا قد يغضب عليه قريبا ولا شيء لا بأس أن يذهب إليه ويعزيه ويسأل الله الميت المغفرة ويسأل الله له الصبر والاحتساب ثم يذهب ولا يجتمعون هذا الاجتماع الذي عده الصحابة رضي الله عنهم من النياحة
نعم شيخنا نكمل في نقطة خطورة الشرك الأكبر
خطورة الشرك ما بين الله تعالى بقوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا يعني يجعل هذا العمل هباء منثورا كل الأعمال لأن الشرك نسأل الله العافية الأكبر يحبط جميع الأعمال لو عبد الإنسان ربه 50 سنة 60 سنة مخلصا صادقا لله رب العالمين وقام بالأعمال والصيام والحج والزكاة وغير ذلك ثم في يوم من الأيام ذبح لجني أو قيل له مريضك لو تذبح عنز سوداء أو دجاجة سوداء أو غير ذلك يشفى مريضك فعمل ذلك فمات هذه الأعمال تصبح هباء منثورا نسأل الله العافية أو جاء بناقض من نواقض الإسلام يعني دعا غير الله مرة واحدة ومات على ذلك بدون توبة. الله تعالى يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لكن من تاب تاب الله عليه. لو أشرك الإنسان ثم تاب قبل الموت فالله تعالى يتوب عليه وبدل سيئة حسنات كما قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فمن تاب قبل الموت تاب الله عليه. الصحابة رضي الله عنهم من كان يشرك بالله قبل النبي عليه الصلاة والسلام وأسلموا وتابوا وكانوا من السابقين الأولين رضي الله عنهم. هذا الأمر العظيم التوبة تجب ما قبلها كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومما يدل على خطورة الشرك أنه جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول ما الموجبتان.
شيخنا لعل في بهذا الحديث نختم اللقاء في هذا الدقائق المعدودة.
قال ما الموجبتان؟ قال عليه الصلاة والسلام من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار.
الله أكبر.
قال شيئا ولو يسيرا شيئا ولو يسيرا ولو ذبابا يقدمه لغير الله.
سبحان الله.
كما جاء في حديث ذباب رجل مضى في طريقه وكان هناك قوم قد وقفوا في الطريق وعندهم صنم لا يمر المار إلا بعد أن يخضع لهذا القبر أو هذا الصنم يقدم له شيئا. وقال له قالوا له قدم. قال ما عندي ما أقرب. قالوا قرب ولو ذبابا ولو ذباب. فأخذ ذباب
وقربه
فدخل النار. وجاء آخر فقالوا قرب. قال ما أقرب. قالوا قرب لهذا الصنم قرب. قال ما عندي ما أقرب. قالوا قرب ولو ذبابا. قال ولا ذبابا كيف أقرب لأحد دون الله تعالى ولا ذبابا أقربه أبدا.
عقيدة راسخة.
فقتل قتلوه فدخل الجنة. وهذا والله تعالى أعلم كان في دين من قبل أو شر من قبلنا أن الإنسان إذا أكري على شيء وفعله يكون له عقاب. أما عندنا في دين الإسلام فالمكره لا حرج عليه لمن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لو قيل لبعض الناس قرب ولا نقتلك قتلا.
نعم.
فإن لم يقرب وقتلوه فيكون إن شاء الله شهيدا. وإن قرب بهذا القوة وهذا الضغط وتخويف القتل فهو مكره والمكره لا عقاب عليه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عفي لأمتي ما حدث في أنفسه وما أكره عليها وكما قال عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن هذا هو من أعظم الأمور وأن الإنسان لا يقرب شيئا إلا لله. لا دعاء ولا استغاثة ولا ذبح ولا نذر ولا خوف ولا رجع كلها تصرف لله تبارك وتعالى.
نعم شيخنا جزاك الله خير. شيخنا مشاهدينا الكرام نشكر شيخنا الشيخ سعيد بن وهف القحطاني على هذا اللقاء والطرح الماتع النافع. شكر الله لك شيخنا.
بارك الله فيكم. نسأل الله أن يتقبل منا منكم ويعيدنا وإياكم من الشرك كبيره وصغيره.
آمين وإياك. والشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم. نلقاكم في لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين.